هذا هو الدرس 38 بعد 100 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 54 بعد 100 وتنتهي بنهاية الآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف. وما زال الحديث مستمرا عن بني إسرائيل قبحهم الله أينما ثقفوا. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لما سكت عن موسى الغضب بعد أن ألقى موسى الألواح، بعد حادثة العجل الذهبي الذي عبده بنو إسرائيل، وفي قلب كل إسرائيلي معبد، وفي قلب ذلك المعبد عجل، لكن ذلك العجل من ذهب. لما علم موسى عليه السلام من ربه أن بني إسرائيل اتخذوا عجلا جسدا له خوار، غضب غضبا شديدا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم هدأ موسى عليه السلام وسكت الغضب عن موسى عليه السلام. وما أكثر ما غضب موسى عليه السلام من مخالفات قومه ومن إيذاء بني إسرائيل، فلم يفلت من يد بني إسرائيل أحد. كل الأنبياء الذين جاءوهم عذبوا، وكل الأنبياء الذين جاءوهم أوذوا، وكل الأنبياء الذين جاءوهم عودوا، حتى موسى عليه السلام الذي يقول لهم: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، حمل الألواح مرة ثانية وقد كان ألقاها، وليس في قوله تعالى وألقى الألواح ما يفيد أن الألواح قد تكسرت أو أن موسى ألقى الألواح بعنف على الأرض، فإن موسى عليه السلام يعلم أن هذه الألواح فيها وحي الله، وحاشا لموسى عليه السلام أن يهين وحي الله وأن يهين كتاب الله مهما بلغ به الغضب ومهما نزل به الغضب. كل ما فعله موسى أنه ألقى الألواح، يعني وضعها، وضع الألواح ألقاها. ثم لما سكت عنه الغضب استعاد الألواح وأخذها وحملها وأخذ يدرسها ويتدبر فيها. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ماذا في الألواح؟ هدى من الضلال،
ورحمة تهدي إلى الجنة. لكن لمن؟ للذين هم لربهم يرهبون. فلم يستفيد من وحي الله ودينه إلا من خشي ربه، إلا من رجا وقار الله سبحانه وتعالى ورهب الله سبحانه وتعالى. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. 70 المختارون من بني إسرائيل، أعظم رجال في بني إسرائيل 70، اختارهم موسى عليه السلام بدقة، اختارهم موسى عليه السلام بذكاء وبفهم، هم خيرة شعوب بني إسرائيل جميعا. اختارهم لماذا؟ لكي يستغفروا الله ويتوبوا إليه. ثم أخذهم معه إلى جبل الطور وذهب إلى هناك ليستغفروا، بناء عن الشعب الإسرائيلي كله، نيابة عن الشعب الإسرائيلي. ولكن ماذا حدث من هؤلاء المستغفرين؟ ماذا حدث من هؤلاء التائبين؟ حينما وصلوا هناك قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هؤلاء هم قمة بني إسرائيل، هؤلاء هم الذين ذهبوا ليستغفروا وليتوبوا. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة وسقطوا مغشيا عليهم، وقف موسى يتحدث إلى ربه قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي.
أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. دعوة موسى عليه السلام، الكلمات التي قالها موسى عليه السلام يناجي ربه، أول هذه الكلمات ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. أنا يا رب جئت بهم إلى هنا، أتهلكهم يا رب؟ ماذا أقول حينما أرجع للشعب الإسرائيلي وهو شعب كذاب؟ ماذا أقول حينما أرجع إليهم؟ سيقولون إنك تآمرت على هؤلاء 70 وقتلت هؤلاء 70، ومعروف أن بني إسرائيل اتهموا موسى بقتل أخيه هارون. فإذا كانوا قد اتهموه بقتل أخيه هارون، أفلا يتهمونه بقتل هؤلاء 70 وبالتآمر عليهم؟ ولذلك قال لربه ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، كنت أهلكتهم من قبل وأهلكتني معهم، لكن بين بني إسرائيل حتى يروا أنهم يموتون ميتة طبيعية. أما أن أجيء بالسبعين من شيوخ بني إسرائيل ثم أخذهم إلى هنا إلى البرية وعند الجبل فيموتون، ثم أعود إلى بني إسرائيل وأقول لهم مات 70، ماذا يقول بني إسرائيل؟ سيقولون لي قتلتهم، تآمرت بهم، فعلت بهم وفعلت. ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ هؤلاء جاءوا معتذرين تائبين، أتهلكنا لما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وربما نظر ناظر في قوله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أو ربما نظر ناظر إلى هذه الدعوات كلها فظن أن موسى عليه السلام يوجه ربه أو يعتب على ربه، وحاشا لموسى عليه السلام أن يفعل شيئا من ذلك. وإنما أوتينا من قبل قراءتنا للآيات ونظرتنا في قراءة الآيات، فموسى عليه السلام ما كان يصيح ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإزاي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. ما قال موسى ذلك ولا رفع صوته بهذا الأسلوب، ولكنه تكلم بخضوع وخشوع وتبسم واستعطاف. قال هكذا: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قرأها موسى، ردد موسى عليه السلام الدعوات بذل وبخضوع وبخشوع، وتصوروا العبرات والدموع التي انهمرت من عين موسى عليه السلام، دموع تساقطت بغزارة وبشدة وبقوة وهو يردد هذه الكلمات بين يدي الله: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وتكلم الله سبحانه وتعالى وقال كلمات هي فصل الخطاب، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهنا نجد سورة الأعراف تواجهنا بإعلان إلهي لحقيقة هامة وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إعلان البعثة المحمدية في ذلك الزمان وفي ذلك المكان أمر يثير التفكير. لماذا؟ أن يختار 70 من شيوخ بني إسرائيل ومن عظماء بني إسرائيل، ثم أن يقف هؤلاء جميعا فوق قمة جبل الطور، وأن يعلن الله لموسى ولهؤلاء 70 المختارين أنه أعد توبته لفريق من الناس. هذا الفريق هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وليس في القوم معرفة بالرسول النبي الأمي، وإنما يعلن الله اسمه في هذه اللحظة وفي ذلك المكان وفي ذلك الزمان. وإعلان بعثة الرسول النبي الأمي ترددت في القرآن الكريم في مواضع شتى. جاء إعلان الرسول النبي الأمي، وجاءت شهادات للرسول النبي الأمي في آيات كثيرة من القرآن الكريم. ففي الآية 66 بعد 100 من سورة النساء جاءت شهادة من الله سبحانه، وهي أعلى الشهادات وأعلى الأوسمة. في الآية 66 بعد 100 قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. شهادة من الله له ليست من البشر، فما أفه شهادات البشر مهما علت درجتها ومهما كانت قيمتها، والذين يفرحون بشهادات البشر مغفلون. إنما الشهادة التي تستحق التقدير والحب والإعزاز هي شهادة الله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أما الشهادة الثانية فلقد جاءت في الآية 85 بعد 200 من سورة البقرة، وهي شهادة الرسول لنفسه. أن يشهد الرسول لنفسه هذا أمر هام وضروري. جاءت هذه الشهادة في آخر سورة البقرة حيث يقول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول أولا قبل أن يؤمن المؤمنون، ولذلك كان الرسول هو أول المسلمين. لا، أول المسلمين هذا هو الترتيب الطبيعي، أن يكون الرسول هو أول من يؤمن من أمته، إذ كيف يتأتى له أن يدعو الآخرين إلى الإيمان وهو لن يؤمن بعد. فالرسالة ترتيبها الطبيعي أن يؤمن الرسول أولا ثم يؤمن الناس جميعا. وهنا نقول إن من مهمة الداعية أن يؤمن أولا بما يدعو به ثم يدعو الناس ثانيا. لكن كثيرا من الدعاة في زماننا وفي غير زماننا يبدأون الدعوة من فراغ، فهم لا يؤمنون بما يقولون ولا يعتقدون، لا يريدون الناس أن يعتقدوه، ولذلك تصبح دعواتهم خواء وتصبح دعواتهم هراء. أما القرآن الكريم فهو يحيطنا علما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن أولا قبل أن يؤمن المؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآية 29 بعد 100 من سورة البقرة فيها دعوة إبراهيم عليه السلام. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وبعث فيهم رسولا، ولذلك قال النبي أنا دعوة إبراهيم، أنا دعوة إبراهيم، أنا زرع إسماعيل، أنا بشارة عيسى عليه السلام. فالرسول كان دعوة من دعوات إبراهيم أبي الأنبياء، دعا ربه حينما أسكن ابنه إسماعيل وهو طفل في أرض غير ذي زرع عند بيته المحرم، وكان الذي سكن هو إسماعيل، وكان الذبيح هو إسماعيل، وكان عيد الأضحى احتفالا بهذا اليوم، لا كما قال مناحي بجير إن المسألة كانت إبراهيم وإسحاق. فلقد سرق أيضا منا عيد الأضحى، سرق منا عيد الفداء وزعمه لنفسه، حيث قال إن الذبيح هو إسحاق، وأن المسألة لم تتم في مكة وإنما تمت في أورشليم القدس. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الدعوة الثالثة. أما الدعوة الرابعة والبشارة الرابعة فقد جاءت في الآية الرابعة والخمسين بعد المئة وما بعدها من سورة الأعراف، حيث أعلن الله كما قرأت عليكم، حيث أعلن الله سبحانه قوله قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. قال هذا الكلام إجابة لموسى وللسبعين، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وهنا عرف الإسرائيليون من قديم الزمان من أيام موسى والسبعين أن هناك رسولا نبيا أميا سيبعث، وأنه لن يقبل إيمانهم إلا إذا آمنوا به. حتى في أيام موسى، حتى وهم يعيشون مع موسى لا إيمان لهم إلا إذا آمنوا بذلك الرسول النبي الأمي. وقبل أن ينزل الله الإنجيل قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وإذا كانت التوراة كتابا إسرائيليا نزل على بني إسرائيل، فإن الإنجيل أيضا كتابا نزل على بني إسرائيل، كما قال عيسى عليه السلام ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتممه. والمقصود بالناموس التوراة، فالإنجيل تتمة للتوراة، وكما قال عيسى عليه السلام إنما أرسلت أو بعثت إلى خراب بيت إسرائيل الضالة. هذه البشارة في سورة الأعراف. أما في سورة الصف وفي الآية السادسة فقد جاءت بشارة من عيسى عليه السلام، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. والعجيب أن اسم نبينا ليس أحمد وإنما هو محمد، فلماذا اختار عيسى عليه السلام هذه التسمية بالذات لكي يقول لشعبه ولكي يقول لأمته إن منهج محمد أحمد يعني أحسن من منهجي، ورسالته أحمد من رسالتي، وسنته أحمد من سنتي، وأمته أحمد من أمتي، وطريقته أحمد من طريقتي. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وفي سورة آل عمران وفي الآية 71 بشارة أخرى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة للأنبياء جميعا أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أقول قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فليسمع بنو إسرائيل وليسمع العالم كله إن الله سبحانه وتعالى لم يعطي مغفرة إلا لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا الزمان فقط بل في زمان الأنبياء أيضا. فلقد قيل هذا الكلام مواجهة لموسى، وقال عيسى أيضا مثل هذا الكلام. فماذا نفهم من هذا؟ ما الذي يمكن أن نفهم؟ نفهم أن الله لن يقبل إيمان أحد ولن يقبل إسلام أحد إلا من خلال هذا الرسول الواحد محمد صلى الله عليه وسلم. فهل استجاب أهل الكتاب لهذا؟ هل آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الذي حدث هو العكس، حرب ضروس مستمرة بالكلمة وبالمدفع ضد محمد صلى الله عليه وسلم وضد دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد استعملت كل الأساليب في مدارس الاستشراف ومدارس التبشير ومدارس الاستعمار القديم والاستعمار الحديث للنيل من محمد صلى الله عليه وسلم وللنيل من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولصرف الناس عن القرآن. ويؤسفني أن أقول بمرارة إنهم نجحوا في الحيلولة بين المسلمين وبين إسلامهم، بين المسلمين وبين القرآن، مزقوهم فأصبحوا دولا، مزقوهم فأصبحوا أحزابا، مزقوهم فأصبحوا شيعة، مزقوهم فأصبحوا فرقة، يكذب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. وهذا هو حصاد تآمر أهل الكتاب منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. ما هدأت المعارك يوما إلا لتشبث اليوم الثاني معارك للصهيونية العالمية ومعارك للصليبية العالمية ومعارك للشيوعية العالمية، والمعارك كلها تهدف للإسلام وإلى طرد الإسلام وللقضاء عليه وللحيلولة بين المسلمين وبين الإسلام. حدث هذا ورأيناه، أصبح أسلوب التربية والتعليم عندنا أسلوبا غير إسلامي، أصبح الإعلام عندنا إعلاما تربى على موائد الصهيونية العالمية والصليبية العالمية. إن الوجود ليس وجودا عسكريا فقط وليس وجودا استراتيجيا فقط، ولكنه وجود عقلي ووجود عاطفي ووجود مدني ووجود قومي وتنسيق للإسلام. إذا كنا نريد أن نفصل المعركة بيننا وبين بني إسرائيل، فلنضع في اعتبارنا أن المشكلة أو المعركة ليست معركة سلاح فقط كما أهون صراع الأسلحة، ولكن المعركة بالمرتبة الأولى صراع دين مع دين، وقومية مع قومية، ولغة مع لغة، ووجود مع وجود. هذا معروف يعرفه اليهود أولا، بنو إسرائيل يعيشون هذا، ولذلك سموا دولتهم اسما دينيا، وسموا مكان التجمع الشعبي عندهم اسما دينيا. ليتنا نتعلم من أعدائنا أن نجاهر بديننا ولحقائق ديننا وألا نخاف. إنهم سموا دولتهم إسرائيل، وذلك هو يعقوب بن إسحاق عليه السلام، وسموا مكان تجمعهم الكنيست، وهو اسم ديني أيضا. هكذا يعلنوننا، وشعاراتهم أو مطالبهم تترخص كما قال مناخم بيجين في المطلب الأساسي: مملكتك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. ثم قال كلمته المعروفة: بهذا بشر أنبياؤنا. فإذا كانوا يواجهون العالم كله بهذا الأسلوب الديني، أفلا يمكن نحن أن نواجه العالم أيضا بأسلوب ديني مماثل؟ لماذا لا يخافون أن يعلنوا نواهم الدينية ونخاف نحن؟ لماذا نلف ونداور ثم نقول إنها مشكلة الشرق الأوسط؟ لا، إنها ليست مشكلة الشرق الأوسط، ولكنها مشكلة العالم الإسلامي، ولكنها مشكلة الأمة العربية. لكنهم كذبوا علينا وسموها مشكلة الشرق الأوسط، وصدقناهم حتى تكون مشكلة دول وشعوب مختلفة. لكن إذا قلنا إنها مشكلة الأمة العربية، إذا تصبح إسرائيل كائنا سرطانيا غريبا عن الأمة العربية. وإذا قلنا إنها مشكلة الأمة الإسلامية، تصبح إسرائيل كائنا غريبا عن الأمة الإسلامية. أما إذا قلنا مشكلة الشرق الأوسط، فإن إسرائيل حينئذ لا تصبح غريبة، ولا تصبح خلية سرطانية دخيلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. لو أني مجنون وقف وقعد ينفخ في السم، وقف ينفخ ليه؟ عاوز أطفي السم. مجنون كلنا هنضحك، زي يوم عاوز أطفي السم بينفخ لما الشمس تنفخ. مجنون جدا. ولو أهل الأرض جميعا نفخوا الشمس بتتأثر. فما بالك لو جاء مجنون ينفخ لا يطفي الشمس ولكن يطفئ نور الله. مثل عجيب لا تتصوره العقول. وكذلك كل مجانين العالم في القديم وفي الحديث، الذين يريدون ان يطفئوا القران، انهم مجانين. القران لن ينطفئ ابدا. نور الله لا تطفئه نفخه مجنون، فيظل نور الله يشرق من مكه الى المدينه، إلى دمشق، إلى بغداد، إلى القاهرة، إلى كل مكان. وسيمتد نور الله في كل البقاع والأصقاع، تحمله الأيدي المؤمنة والقلوب المؤمنة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. لماذا؟ هو الذي أرسى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كل الأصنام ستتهاوى، كل الأصنام ستسقط ولن تبقى إلا كلمة الله. كل الملل والنحل، كل المذاهب والمبادئ، كل الاستراتيجيات الفكرية والعقائدية ستتهاوى تحت قدمي محمد وتحت قدمي أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه اللحظة موقوتة ومعروفة وموعودة، يعلمها ربنا، وهي آتية لا ريب فيها. سيطلو هذا الدين على ما طلعت عليه الشمس. كل مكان رأى الشمس فإنه سيرى ذلك الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.